وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جزاك الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد
ودليل استغاثة لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة بقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذكر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الاستعاذة. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. النسخ اللي عندكم فيها قل أعوذ برب الفلق كلكم؟ أنا عندي قل أعوذ برب الناس فقط. ها؟ المهم الدلالة واحدة من الآيتين يعني ما تختلف، بس قصدي زيادة على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى أيها الأخوة من العبادات القلبية العظيمة، وذلك لما فيها من الاعتصام بالله عز وجل واللجوء إليه تبارك وتعالى والتحرز به جل وعلا. ومعناها يقول أهل العلم الالتجاء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر. الالتجاء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر، يعني من كل شيء فيه شر. وهي من العبادات العظيمة التي كثر ورودها في كتاب الله تبارك وتعالى، بل وتواترت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك بعض أهل العلم، حتى ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن عدد الأحاديث الواردة في موضوع الاستعاذة فقط تربو يعني تزيد على 95 حديثا، وهذا مما يبين ويؤكد لنا عناية النبي عليه الصلاة والسلام بموضوع الاستعاذة وبهذه العبادة الجليلة. ومما يبين لنا أيضا شأن هذه العبادة ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وقصه علينا من أحوال أنبيائه ورسله مع هذه العبادة الجليلة الاستعاذة، والعواقب الحميدة التي حصلت لهم حين استعاذتهم بالله جل وعلا ولجوئهم إليه. فهذا نوح عليه السلام يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فماذا كانت النتيجة؟ أن أعطاه الله السلامة والبركات، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. ويوسف عليه السلام لما استعاذ بربه فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فكانت العاقبة أن أراه الله البرهان ليصرف عنه السوء والفحشاء ويجعله من عباده المخلصين أو المخلصين. وموسى عليه السلام حين قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، ماذا قال موسى عليه السلام؟ إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فكانت العاقبة هلاك فرعون ونجاة موسى عليه السلام. وامرأة فرعون لما أعادت ابنتها مريم رضي الله عنها فقالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ماذا كانت العاقبة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآية. ومريم رضي الله عنها نفسها لما تمثل لها جبريل عليه السلام بشرا سويا وجاءها في مكان قصي بعيد عن أعين الناس في خلوتها، ماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فكانت العاقبة ماذا؟ أن وهبها الله عز وجل غلاما زكيا من غير أب، أنفقه الله تبارك وتعالى وبرأها من فاحشة الزنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام إذا تأملنا في سنته ونظرنا فيها رأينا في ذلك العجب العجاب، وقد تقدم لكم شيء من ذلك. وهذا أيها الإخوة كله مما يبين عظم هذه العبادة. وهنا بالمناسبة مما يدل أيضا عناية العلماء بهذه العبادة، النسائي رحمه الله في كتابه في السنن عقد كتابا سماه كتاب الاستعاذة. ابن مفلح رحمه الله له كتاب مستقل في الاستعاذة وبيان أحكامها. هناك أيضا رسالة ماجستير لكنها لم تطبع ذات، اسمها الاستعاذة بالله عز وجل وأحكامها. وهذه الرسالة لامرأة اسمها فوزية بنت إبراهيم الشايع، ذكرت هذا لعل أن يكون فيه شحذا لهمم الأخوات وتقوية لعزائمهن في طلب العلم والجد فيه والحرص عليه، فهذا هو الذي ينفع المرأة وكذلك ينفعها في تربية زوجها وبيتها وأهلها، والله المستعان. كانت هذه مقدمة وجيزة أيها الإخوة عن الاستعاذة، عرفنا من خلالها تعريف الاستعاذة وأهميتها، فما هو الدليل عليها مما ذكر المصنف رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فما وجه الدلالة يا ياسر من هذه الآية على أن الاستعاذة عبادة يحبها الله تبارك وتعالى؟ واضح يا أخي، مرة مثيلها ارفع صوتك، قل أعوذ بالله. هذا شو الشاهد؟ طيب أين وجه الاستشهاد أو أين وجه الدلالة؟ يعني كيف عرفنا؟ أبو بكر أحسنت. وجه الدلالة منها أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة به، وما دام أنه تبارك وتعالى أمر بالاستعاذة فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يحب هذه العبادة. والله فإن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله تبارك وتعالى ماذا يكون؟ شرك، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة كذلك من العبادات العظيمة التي كثر أيضا ورودها في كتاب الله عز وجل. ومعنى الاستغاثة طلب الإغاثة، لأن السين هذه للطلب، الاستغاثة يعني طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة، الإنقاذ من الضيق والشدة أو إزالة الشدة، كله بمعنى واحد. الدليل على أنها عبادة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، من سورة الأمثال. فما وجه الدلالة منها على أن الاستغاثة عبادة؟ زين
هذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرة ثانية اسلوب علمي ذاك الله.
ما تأخبر إن إذا استغفرت الله سبحانه وتعالى يزيدكم على
قريب. أيوه شوف يا أخي الكتاب قدامك يا أخي بس على طول تراه ما في مقدمات. تأمل تشوف. قال انت مشكلة يا من عمره نستقبل بعد شيء. جميل بعد ممتاز. طيب إذن وجه الدلالة منها أن هذه العبادة جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. جاءت في سياق الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وأنه تعالى في قيامهم بهذه العبادة. في قيامهم جاءت في سياق الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه في قيامهم بهذه العبادة وأنه رتب على قيامهم بها الإجابة. أنه رتب على قيامهم بها الإجابة وما دام أنه رتب على استغاثتهم به إجابته لهم فإن هذا يدل على رضاه بهذه العبادة ومحبته لها. والله أعلم. وهذه الآية طبعا كما قلت لكم جاءت في سورة الأنفال في سياق ذكر أحداث غزوة بدر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في قوله فاستجاب لكم بيّن الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية الأمور التي أغاث الله تبارك وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في كلام جميل ارجعوا إليه الفائدة عند هذه الآية. قال أهل العلم وقد دلت النصوص الشرعية الكتاب والسنة على أن الاستغاثة على أقسام القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل وهذه عبادة وصرفها لله عز وجل ماذا؟ هذا مطب الأخ يقول وصرفها لله شرك. تعودت وصرفها لغير الله وصرفها لغير الله فقلت تشوف الجماعة واعين ولا راقدين. إذن الاستغاثة بالله عز وجل هذه عبادة وصرفها لله توحيد وواجب. نعم. ولغيره عز وجل شرك. النوع الثاني أو القسم الثاني الاستغاثة بغير الله عز وجل وهذه على نوعين. الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى وهذه على نوعين. الأول محرم. النوع الأول محرم وهو الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير القادرين الحاضرين على الإغاثة وهو الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. النوع الثاني مباح لكنه جائز بشروط. مباح أو جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا لا ميتا فلا يجوز الاستغاثة بالأموات. الشرط الثاني أن يكون المستغاث به حاضرا لا غائبا. والشرط الثالث أن يكون المستغاث به قادرا لا عاجزا. فهذه شروط لا بد من توفرها في هذا النوع من الاستغاثة. أن يكون المستغاث به ماذا قلنا؟ حاضرا لا غائبا حيا لا ميتا قادرا لا عاجزا. ومثال هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام في قوله: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، إلى آخر الآيات. العبادة التي تليها الذبح. الذبح لله تبارك وتعالى وإراقة الدماء له جل وعلا على وجه القربة، إراقة الدماء لله عز وجل هو من أعظم القربات وأفضل الطاعات. وما معنى الذبح؟ الذبح معناه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح يعني إذهابها، إزهاق الروح وإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني على صفة معينة جاءت بها الشريعة وحددتها وبينتها، هذا معنى قوله على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. ولأهمية الذبح أيها الأخوة، فإن الشريعة جاءت بالأمر به في مواطن متعددة ومناسبات مختلفة، فهناك العقيقة عند مجيء المولود، وهناك الأضاحي، وهناك الهدي على الحاج المتمتع أو القارن، فهذا هذه المواطن وهذه المناسبات وغيرها كلها يشرع فيها ماذا؟ يشرع فيها الذبح لله تبارك وتعالى. والأدلة على مشروعيته وأنه عبادة من جملة العبادات كثيرة، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فإنه رحمه الله ذكر دليلين، أحدهما من القرآن والآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دليل القرآن فقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أين الشاهد؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أين الشاهد؟ لا، أنا قلت لك الشاهد، يعني حدد لي المكان الذي يبين أن الذبح ونسكي. يوسف شو وجه الاستشهاد؟ ما قلت لك الشيخ صالح اليوم؟ ها؟ ولا الشيخ كان صعب؟ زين، يلا قول حدد. حد يقول الحمد لله؟ ها؟ خلاص كبرتوا، أعطونا عبارات علمية تدل على فهم، بارك الله فيكم. وتكرر معنا، يعني الآن كم عبادة ذكر الشيخ الله يرحمه؟ ويقارب من يمكن 14 عبادة، وكلها نحاول نعرف مع بعض إيش وجه الدلالة منها، يعني كيف عرفنا من خلال هذا الدليل على أن هذه عبادة، طريقة يعني الأمر، واضح؟ قد يكون ثناء، قد يكون أمر، قد يكون نهي، واضح؟ يعني أوجه الاستدلال مختلفة، وهذا يدل على عظم هذه العبادات. فالحين خدنا وارد، احنا مرينا بقالنا اثنين الحين، الذبح والنذر، ما استوعبنا يعني؟ يلا بسرعة بسرعة. ها؟ في أمر، وين الأمر؟ زين، يقول ماذا؟ زين كمل، زين يلا شد حيلك. ما في غيرك أشهد جميل. بعد وين الحصر؟ في وين؟
لله رب العالمين لا
شريك له. لا بس هنا أمر الله عز وجل، وجه الدلالة، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان أن النسك يعني الذبح حق خالص لله. كيف هذا؟ لأن اللام في قوله قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله. اللام هنا يقول أهل العلم للاستحقاق، يعني أن المستحق للذبح وحده هو من؟ والله تبارك وتعالى، فهو حق خالص له عز وجل، لا يجوز أن يصرف بحال من الأحوال إلى غيره تبارك وتعالى. وإذا ثبت أن المستحق لهذه العبادة هو الله عز وجل، يكون صرفها لغيره ماذا؟ وله توحيد، وله توحيد تبارك وتعالى. إذن هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية. طيب، دليل السنة، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. الأخ جاسم يبين لنا وجه الدلالة. ها؟ ما في من ذبح لغير الله، وين؟ لعن الله من ذبح لغير الله. شو وجه الدلالة؟ على أن الذبح لله لا يكون لغيره. زين، كيف عرفنا أن الذبح لله يكون من خلال هذا الحديث؟ ياسر يقول أعطوني الميداخ، شو رأيك؟ واضح، ما في أمر، وين الأمر؟ أنا بجيب لك الشاهد وانت أعطني وجه الاستشهاد. لعن الله من ذبحه، هذا شو هذا؟ هذا الشاهد دري، أنا أقول لك أن هذا الشاهد، لكن وين وجه الاستشهاد؟ ها، بين لي من خلال الحديث هذا. هذا الآن وعد ولا وعيد؟ هذا وعد ولا وعيد؟ يعني هذا ترغيب ولا ترهيب؟ رهب. زين، يلا هذه الخطوة الأولى، بعدين الترهيب من الذبح لغير الله، ها كمل بعدين. إذا ما جاوب العشاء عليك اليوم، ها شو رأيك الشباب كلهم معزومين بعد؟ يعني الذبيحة ما تكفيهم. يلا يلا نخليها على ياسر. ها ياسر، لا لا عبد الهادي اليوم ما سمعنا صوتك، تفضل. احسنت، ارفع صوتك عشان الشباب يسمعونك. احسنت. اذن وجه الدلالة من الحديث اشتمال الحديث على الوعيد وهو اللعن، واللعن معناه ماذا؟ الطرد من رحمة الله عز وجل. إذن اشتمال الحديث على الوعيد على من صرف عبادة الذبح لغير الله تبارك وتعالى، فدل هذا على أن الذبح لغير الله ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، بل وهو من أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله عز وجل. وإذا ثبت أن صرفه لغير الله شرك، إذن ذبحه لله تبارك وتعالى توحيد وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والذبح أيها الإخوة، ذكر أهل العلم أنه على أقسام. القسم الأول ذبح لله، ذبح لله، فهذه عبادة لما فيها من التعظيم لله عز وجل والتقرب إليه بهذه العبادة. القسم الأول ذبح لله، هذا ماذا؟ توحيد. النوع الثاني، القسم الثاني ذبح لغير الله عز وجل، وهذا على نوعين، الذبح لغير الله وهذا على نوعين. النوع الأول محرم، النوع الأول محرم، وهذا يكون لمن؟ لغير الله، وهو الذبح لغير الله تقربا إليه، فهذا شرك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. مثل الذبح لمن يا شباب؟ لقبر أو أو جن ونحو ذلك. نعم. النوع الثاني من الذبح لغير الله مباح، وهو أن يقع على وجه ماذا؟ على وجه يعني اللحم، يعني يذبح لأجل اللحم عشان يأكل أو لإكرام ضيف، فهذا الأصل أنه مباح وجائز، واضح؟ نعم. ولا شيء فيه، والله تعالى أعلم. العبادة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله النذر. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم يوجبها الله تبارك وتعالى عليه. إلزام المكلف نفسه عبادة من العبادات لم يوجبها الله تبارك وتعالى عليه، وذلك تعظيما للمنذور له وهو الله تبارك وتعالى. والنذر من جملة العبادات العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فما وجه الدلالة؟ سلام وسلم. هذا الشاهد زين، وجه الاستشهاد. انجليزي تحرك شفايفك الله يصلحك. الذي قلنا في قوله اتستغيثون ربكم نقوله هنا، شو قلنا هناك؟ مشكلتنا نقرا بدون فهم، اي مشكله. خلص الكتاب كامل ما نعرف شو قرينا وشو اخرينا. ابو بكر يقول عفوا انا مستعد، ولا بس رافع الرهن. يلا جاوب. احسنت، كلام طيب. يقول ان الله عز وجل ذكرهم في موضع الثناء والمدح في جمله العبادات التي يقومون بها، بعباره ادق يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الوجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، أن الله تعالى أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله عز وجل من الأعمال فهو عبادة، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله عز وجل من الأعمال فهو عبادة. انتهينا أيضا من تعريف النذر ومن الدليل عليه وبيان وجه الاستدلال على أنه من جملة العبادات من خلال الدليل الذي ذكره المصنف. قال أهل العلم: وهو على أقسام أيضا، النذر على أقسام أو على أنواع، وحكمه حكم النذر يختلف باختلاف هذه الأنواع، وإليكم البيان. قال أهل العلم: إن النذر على قسمين، نذر مطلق، هذا القسم الأول أو النوع الأول، الثاني نذر مقيد. النذر المطلق هو غير المقيد بشيء، هو الذي لا يكون مقيدا أو أتي به على وجه المقابلة، هو الذي لا يكون مقيدا بشيء أو يؤتى به على وجه المقابلة، مثل شخص يقول: لله علي أن أقرأ اليوم جزءا من القرآن، واضح؟ أو يصلي 10 ركعات مثلا يطيل فيهن، أو يتصدق بصدقة، أو يعتكف في المسجد الحرام يوما إلى آخره، فهو أطلق هذه العبادة وأتى بصيغتها على أنه يقوم بها، فهذا يسمى ماذا؟ نذر مطلق. القسم الثاني نذر مقيد، وهو الذي يؤتى به على وجه المقابلة، هو الذي يؤتى به على وجه المقابلة أو التقييد، مثل، وهذا كثير ما يحدث عند الطلبة خاصة أيام امتحانات، إن نجحت في الاختبار سأتصدق، واضح؟ أو ما يحصل عند كثير من الناس عندما تلجئهم الحاجة كمرض أو مصيبة أو غير ذلك، إن شفى الله مريضي أو إن انتهت مصيبتي فسأذبح كذا وكذا، واضح؟ أو إن حصلت على وظيفة فسأفعل كذا وكذا من جملة العبادات. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى نذر مقيد أو نذر معلق، يقول أهل البعض نذر معلق، يعني علق وجود هذه العبادة بتحقق ماذا؟ الأمر الذي أراده. معنى هذا الكلام إيش؟ أن إذا ما وجد هذا الشيء لن يفعل هذه العبادة، وهذا ليس بمحمود. إذن عرفنا أنواع النذر وتعاريفها، فما حكمها؟ النوع الأول وهو النذر المطلق، هذا يقول أهل العلم أنه محمود وليس بمكروه، والنوع الثاني مكروه، يعني الأولى عدم فعله والإتيان به. لماذا؟ لأن النذر أيها الأخوة في هذه الحالة، الحالة الثانية، حالة التقييد، يظن أن مطلوبه ومقصوده لا يتحقق إلا إذا نذر، مع أن هذا الشيء الذي هو يريده قدر الله تبارك وتعالى أنه سيحصل، لكن أحيانا يتأخر هذا المطلوب أو هذا الأمر الذي يريد يتأخر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، فيأتي هو وينذر لله علي كذا وكذا أن حصل كذا، فيوافق حصول المقدور مع ماذا؟ مع النذر، فيظن ماذا؟ أن هذا الشيء ما تحقق إلا بوجود النذر، وهذا لا ينبغي أولا، وهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يستخرج إلا من البخيل، يعني لا يكاد يخرج منه الخير كنفقة وإحسان وغيره إلا إذا فعل هذا الشيء، وليس هذا من شأن المؤمن، بل شأن المؤمن طاعة الله تبارك وتعالى على كل الأحوال. وعلى كل، ففي الحالتين نذر المطلق، نذر المقيد أو النذر المعلق، كلاهما يجب ماذا؟ يجب الوفاء به والقيام به، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. حكم السلام النذر المطلق عكس النذر المقيد، وهو الذي يؤتى به على وجه القربة لله عز وجل، غير مقيد بشيء. ها؟ لله علي أن أصلي ركعتين مثلا، هذا نذر مطلق، واضح؟ ليس بواجب عليك، يعني إلزام المكلف قلنا إيش؟ نفسه بعبادة لم يلزمه الله عز وجل بها. أما إنسان يقول لله علي أن أطيع والدي، بر الوالدين واجب، واضح؟ أوجبه الله عز وجل عليه، لكن قلنا في النذر إيش؟ أن يلزم الإنسان نفسه بهذه العبادة، والله تبارك وتعالى ابتداء ما ألزمه بها ولم يوجبه عليها، واضح؟ لا لا لا، كيف؟ شو النذر المقيد؟
هو الذي يأتي على وجه المقابلة والتقييد.
زين، وهذا فيه على وجه المقابلة، واحد يقول لله علي أن أصلي ركعتين أو أعتكف، في مقابلة هني في الكلام، واضح؟ الذي على وجه المقابلة يريد عوض، إن شفيت مريضي تصدقت، واضح؟ هذا ما فيه، هذا فيه يعني مطلق، النذر المطلق فيه يعني الرغبة في التقرب إلى الله عز وجل، واضح؟ فهو قائم بحدود الله، وراء لحقوق الله عز وجل، ومع ذلك حتى يكون أكثر إقداما على الخير يلزم نفسه بأمور إيش ما أوجبه الله عز وجل عليه. فإذا ألزم نفسه بهذه العبادة مثلا فيجب عليه أن يقوم بها، إذا قام بها يكون قد وفى بنذره. والله أعلم. المنذر المقيد نعم هنا لا يأتي بخير سلمك الله، لأن الإنسان إذا نذر واضح غالبا يعني خاصة بعض الناس من حماسه وشدة رغبته في هذا يعني يكلف نفسه أمور ما لا تطيق. مثلا أنا سمعت واحد يعني نسأل الله أن يسهل عليه يعني مضى سنوات ولا ينجب، يقول لله علي إذا أتاني ولد أن أذبح 15 بعيرا، وين بيب 15 بعيرا وكم يجب الدمير، يعني في مشقة واضح. فيلحق عدم الخير يأتي بالإنسان يشق على نفسه في هذا العمل، ثم إنه قد لا يستطيع القيام به واضح. فهذا يفعل وهذا يحصل عن كثير من الناس، يتلمس فتية تبيح له ترك هذا الأمر الواجب عليه واضح، إضافة إلى ما فيه من سوء الظن بالله عز وجل، يعني يظن أن هذا لا يتحقق إلا بوجود هذا النذر وغير ذلك من الأمور. تفضل في شيء خلينا سؤال شيء تفضل. بعد إيش؟ نعم ما مشكلة ما في مشكلة. لا هذا الظاهر من المطلق ليس من المقيد، لكن هو يدخل في باب الشكر، يدخل في باب الشكر. والمطلوب في هذه الحالة أن يأتي الإنسان ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو السجود لله عز وجل، لكن لو قام بعبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء سألهم عن سبب صيامهم، فماذا قالوا؟ هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصوم شكرا لله. فقال عيسى صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. قال الشيخ الباري الله يرحمه وفي هذا فائدة، أن الإنسان يجوز أو يشرع له أيضا أن يقوم بعبادة من عبادات شكرا لله تبارك وتعالى. والله أعلم. هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنهى، هذا هو المقصود وليس هي صيغة نذر. وهنا ملاحظة في السؤال، الأخت كتبت صاد الرسول صلى الله عليه وسلم صاد، وهذا هذه ليست صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رمز فقط صاد، ولا تتحقق بها عبادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وللسخاوي رحمه الله رسالة اسمها القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، ذكر فيها أن هذا يعني صاد أو ما يفعله بعضهم سلعم، هذا لا يقوم به أو لا يفعله إلا الكسالى الذين لا يعني لا يكلفون أنفسهم كتابة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فينبغي الإنسان أن يكتب لأن هذه عبادة، فلماذا يتوانى عنها؟ لحظة شوي نشوف. ما حكم من نذر أنه إذا نجح فسوف يولم يعمل وليما لأهل بيته؟ يجب عليه أن يوفي بنذره، يجب عليه أن يوفي بنذره هذا. ما حكم من نذرت أن رزقها الله بمولود فقالت ستهدي لروح النبي 2,000,000 فاتحة؟ أما هذه الله المستعان، طبعا هذا أمر مبتدأ، هذا أمر مبتدأ، لكن ماذا عليها لا أدري، راجح إن شاء الله هذا أمر مبتدأ ليس مشروع. وقد يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن تراجع إن شاء الله المسألة. شلك والله شوف ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنهم كانوا إذا حضروا مجالس العلماء في الحديث ماذا كانوا يفعلون؟ يقول كنا نترك فراغا، واضح؟ كنا نترك فراغا صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام، فإذا ما انتهينا من المجلس عدنا إلى الكتاب صلى الله عليه وسلم يكتبون يملون الفراغ كلها. هذه يا أخي هكذا ينبغي. ها أبو إبراهيم والله هكذا صنفه أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم هكذا صنفه، واضح؟ ها هو ذبحه يعني ليس على وجه القربة، ما ذبحه على وجه القربة حتى نقول، لأنما ذبحه للاستمتاع به ويعني أخذ ما أباح الله عز وجل له من هذه الطيبة. ها يعني ما نفهم أن ذبح غير الله مباشرة شرك، لا، يعني النصوص ورود الأحاديث ممكن الإنسان بالتأمل يستطيع تصنيفها، واضح؟ وبالتالي الحكم عليها. أنا هذا الذي أعرفه، وأكثر من هذا ما عندي. يعني القول البديع الصلاة الحديث الشفيع، لكن أحسن منه كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا أفضل بكثير، تحقيق الشيخ مشهور، وفي رسائل كثيرة صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كتاب. نعم، لكن في رسالة مختصرة جميلة للشيخ عبد المحسن العباد اسمها فرض الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها نقولات لطيفة عن أهل العلم في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مراعاة الصيغ المشروعة في هذا. نعم ياسر. لا، يكون باللسان، يكون باللسان عقد النية فقط، هل تكفي أو لا تكفي يحتاج إلى مراجعة. فهمت أي؟ نعم والله. تفضل شيخ. كيف؟ كيف على كيف كان اللغوي؟ نعم لا، قد نقول اصطلاحي لكنه غالبي، غالبي يعني لا، الأغلب الأغلب هو الذبح، إنسان قد روح بهذه الطريقة، لكن هذه أمور يعني أكثر ما تكون عارضة، يعني الذبح بالسهم وغيره، القتل بالصيد، واضح؟ نعم والله تعالى أعلم. في شيء آخر؟ خلاص نلتقي غدا إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.